الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى الباب 13 بعنوان في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. وقلنا أن هذا الباب هو الذي من أجله صنف الإمام الكتاب، وشرح فيه الإمام كثيرا من أنواع المكايد التي يكيد بها الشيطان المكلفين لإخراجهم عن طريق الله المستقيم. وأما ما ذكره قبل هذا الباب في 12 بابا فهو توطئة وتمهيدا لهذا الباب، وقد اشتملت الأبواب السابقة على أنواع القلوب باعتبار الصحة والمرض، واشتملت أيضا على كيف يتم علاج المرء من هذه الأمراض إلى غير ذلك مما سبق ذكره. يقول الإمام قال تعالى إخبارا عن عدوه إبليس لما سأله عن امتناعه عن السجود لآدم واحتجاجه بأنه خير منه وإخراجه من الجنة، أنه سأله أن ينظره فأنظره، ثم قال عدو الله فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال جمهور المفسرين والنحاة حذف على فانتصب الفعل والتقدير لأقعدن لهم على صراطك المستقيم، والظاهر أن الفعل مضمر، فإن القاعد على الشيء ملازم له، فكأنه قال لألزمنهم ولأرصدنهم ولا أحوجنه ونحو ذلك. قال ابن عباس دينك الواضح، وقال ابن مسعود هو كتاب الله، وقال جابر هو الإسلام، وقال مجاهد هو الحق، والجميع عبارات عن معنى واحد وهو الطريق الموصل إلى الله. وقد تقدم حديث صبرة ابن أبي الفاكهة أن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، فما من طريق خير إلا والشيطان قاعد عليه يقطعه على السالك. وقوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال ابن عباس في رواية عطية عنه من قبل الدنيا، وفي رواية علي وفي رواية علي عنه أشككهم في آخرتهم، وكذلك قال الحسن من قبل الآخرة تكذيبا بالبعث والجنة والنار، وقال مجاهد من بين أيديهم من حيث يبصرون ومن خلفهم، قال ابن عباس أرغبهم في دنياهم، وقال الحسن من قبل دنياهم أزينها لهم وأشهيها إليهم، وعن ابن عباس رواية أخرى من قبل الآخرة، وقال أبو صالح أشككهم في الآخرة وأباعدها عليهم، وقال مجاهد من حيث لا يبصرون، ومن عن أيمانهم قال ابن عباس أشبه عليهم أمر دينهم، وقال أبو صالح الحق أشككهم فيه، وعن ابن عباس أيضا من قبل حسناتهم، وقال الحسن من قبل الحسنات أثبطهم عنها، وقال أبو صالح أيضا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم الباطل أنفقهم عليهم وأرغبهم فيه. أنفقهم من النفاق بفتح النون لا بكسرها، وهو ضد الكساد، وانتبهوا لذي كويس. النفاق بفتح النون وهو الرواج ضد الكساد. الرواج يعني بضاعة رائجة، واخد بالك؟ ومنه في قصة جليبيب، في قصة طويلة طيبة حلوة ملاحة، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي فكانت أنفق امرأة في المدينة. أنفق امرأة في المدينة يعني كانت أكثر النساء ذهب إليها الخطاب ليتزوجوها بعد انقضاء عدتها من زوجها. أنفق وليست من النفق، لا من النفق، وهو الرواج ضد الكسب. وقال الحسن: وعن شمائلهم السيئات يأمرهم بها ويحثهم عليها ويزينها في أعينهم. وصح عن ابن عباس أنه قال: ولم يقل من فوقهم، لأنه علم أن الله من فوقهم. وقال الشعبي: الله عز وجل أنزل الرحمة عليهم من فوقهم. وقال قتادة: أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه، غير أنه لم يأتك من فوقك، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. قال الواحدي: وقول من قال الأيمان كناية عن الحسنات والشمائل كناية عن السيئات حسن، لأن العرب تقول: اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك، تريد اجعلني من المقدمين عندك ولا تجعلني من المؤخرين. وأنشد لابن الدمينة: أبيني أفي يمين أفي يمنى يديك جعلتني، فأفرح أم صيرتني في شمالك. وروى أبو عبيد عن الأصمعي: هو عندنا باليمين أي بمنزلة حسنة، وبضد ذلك هو عندنا بالشمال. وأنشد: رأيت بني العلات لما تضافروا يحوزون سهمي عندهم في الشمائل، أي ينزلونني بالمنزلة السيئة. وحكى الأزهري عن بعضهم في هذه الآية: لأغوينهم حتى يكذبوا بما تقدم من أمور الأمم السابقة ومن خلفهم بأمر البعث، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أي لأضلنهم فيما يعملون، لأن الكسب يقال فيه ذلك بما كسبت يداك، وإن كانت اليدان لم تجنيا شيئا لأنهما الأصل في التصرف، فجعلتا مثلا لجميع ما يعمل بغيره. وقال آخرون منهم أبو إسحاق والزمخشري واللفظ لأبي إسحاق: ذكر هذه الوجوه للمبالغة في التوكيد، أي لآتينهم من جميع الجهات، والحقيقة والله أعلم أتصرف لهم في الإضلال من جميع جهاته. وقال الزمخشري: ثم لآتينهم من الجهات الأربع التي يأتي منها العدو في الغالب، وهذا مثل لوسوسته إليه وتسويله ما أمكنه وقدر عليه، كقوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. وهذا يوافق ما حكيناه عن قتادة: أتاك من كل وجه، غير أنه لم يأتك من فوقك. وهذا القول أعم فائدة ولا يناقض ما قاله السلف، فإن ذلك على جهة التمثيل لا التعيين. قال شقيق: ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد، من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، فيقول: لا تخف فإن الله غفور رحيم. فأقرأ قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأما من خلفي فيخوفني الضيعة على من أخلفه، فأقرأ قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ومن قبل يميني يأتيني من قبل الثناء، فأقرأ: والعاقبة للمتقين. ومن قبل شمالي فيأتيني من قبل الشهوات، فأقرأ: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قلت: السبل التي يسلكها الإنسان أربعة لا غير، فإنه طار يأخذ على جهة يمينه، وطارة على شماله، وطارة أمامه، وطارة يرجع خلفه. فأي سبيل سلكها من هذه وجد الشيطان عليها رصدا له، فإن سلكها في طاعة وجده عليها يثبطه عنها ويقطعه أو يعوقه ويبطئه، وإن سلكها لمعصية وجده عليها حاملا له وحاديا ومعينا ومنيا، ولو اتفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه من هناك. ومما يشهد لصحة أقوال السلف قوله تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال الكلبي: ألزمناهم قرناء من الشياطين. وقال مقاتل هيأنا لهم قرناء من الشياطين. وقال ابن عباس ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة. والمعنى زينوا لهم الدنيا حتى آثروها ودعوهم إلى التكذيب بالآخرة والإعراض عنها. وقال الكلبي زينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الآخرة لأنه لا جنة ولا نار ولا بعد، وما خلفهم من أمر الدنيا ما هم عليه من الضلالة. وهذا اختيار الفراء. وقال ابن زيد زينوا لهم ما مضى من خبيث أعمالهم وما يستقبلون منها. والمعنى على هذا زينوا لهم ما عملوه فلم يتوبوا منه وما يعزمون عليه فلا ينوون تركه. فقول عدو الله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم يتناول الدنيا والآخرة. وقوله وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فإن كاتب الحسنات عن اليمين يستحث صاحبه على فعل الخير، فيأتيه الشيطان من هذه الجهة يثبطه عنه، وكاتب السيئات عن الشمال ينهاه عنها فيأتيه الشيطان من تلك الجهة يحرضه عليها. وهذا تفصيل ما أجمله في قوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال الضحاك مفروضا أي معلوما. وقال الزجاج أي نصيبا أفترضه على نفسي. قال الفراء يعني ما جعل له عليه السبيل من الناس فهو كالمفروض. قلت أي ابن القيم حقيقة الفرض هو التقدير، والمعنى أن من اتبع الشيطان وأطاعه فهو من نصيبه المفروض وحظه المقسوم. فكل من أطاع عدو الله فهو من مفروضه. فالناس قسمان، نصيب الشيطان ومفروضه، وأولياء الله وحزبه وخاصته. وقوله ولأضلنهم يعني عن الحق. ولأمنينهم قال ابن عباس يريد تسويف التوبة وتأخيره. وقال الكلبي أمنيهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعد. وقال الزجاج أجمع لهم مع الإضلال أن أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم من الآخرة. وقيل لأمنينهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع. وقيل أمنيهم طول البقاء في نعيم الدنيا فأطيل لهم الأمل فيها ليؤثروها على الآخرة. وقوله تعالى ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، البتك القطع، وهو في هذا الموضع قطع آذان البحيرة عند جميع المفسرين. ومنها هنا كره جمهور أهل العلم تثقيب أذني الطفل للحلق، ورخص بعضهم في ذلك للأنثى دون الذكر لحاجتها إلى الحلي، واحتج بحديث أم زرع وفيه أناس من حلي أذني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. طبعا هذا كما تعلمون من السنة التقريرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع كلاما خلاف الحق لا يسكت عليه. فلما قصت عائشة رضي الله عنها ما حدث من أبي زرع لأم زرع، ومن جملة ما فعل معها أنه حلاها بالأقراط في أذنها، وهذا لا يتم إلا بثقب الأذن، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم دل على الإقرار. وأما ما استدل به من قال بكراهية ثقب أذن المولود للتحل بالقرط ونحوه، فغاية ما استدل به أنه نوع من أنواع الأذى يلحق بالصغير، وهذا استدلال مخدوش لا يستقيم مع ورود النص. ونص أحمد على جواز ذلك في حق البنت وكرهته في حق الصبي. وقوله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قال ابن عباس يريد دين الله، وهو قول إبراهيم ومجاهد والحسن والضحاك وقتادة والسدي وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. ومعنى ذلك هو أن الله تعالى فطر عباده على الفطرة المستقيمة وهي ملة الإسلام، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا. ولهذا قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى يكون أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها. الحديث متفق عليه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، تغيير الفطرة بالتهويد والتنصير، وتغيير الخلق بالجدع، وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يغيرهما، فغير فطرة الله بالكفر وهي تغيير الخلق التي خلق عليه، وغير الصورة بالجدع والبتك، فغير الفطرة إلى الشرك والخلق إلى البتك والقطع، فهذا تغيير خلقة الروح وهذا تغيير خلقة الصورة. كما تعلمون إخواني أن الإنسان منا بالنسبة لمعاملته مع نفسه، ونعني بالنفس هنا البدن والروح والعقل، الإنسان محور تعامله مع نفسه لا يخرج عن ثلاثة أمور معتبرة. الأمر الأول: يجب على الإنسان أن يمتع هذا الجسد بما أحل الله من المأكل والمشرب والمطعم والملبس والمنكح من غير إسراف ولا مخيلة، هذا واجب. الحق الثاني: يجب على الإنسان أن يترك هذا البدن على خلقته التي خلق عليه، وعليه يحرم على الآدمي أن يغير شيئا من بدنه أو يزيل منه شيئا إلا بإذن من الشرع. يعني ما أزلنا شعر الرأس إلا لما أذن الشرع، وكذلك ما قلمنا الأظافر إلا لما أذن الشرع. يبقى بدنك على هيئته التي خلق عليه، لا يجوز لك أن تغير شيئا منه إلا بإذن من الشرع. كون أن الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها خلق فيك أشياء تعرقل قيامك بوظائفك الضرورية، هنا خرجنا من الأصل إلى غيره لضرورة ملجئة. يعني مثلا إنسان في إحدى يديه سبع أصابع بدلا من خمس، والأصبعان الزائدان يعرقلانه عن الحركة الواجبة، يبقى يعرض المسألة على واحد من أهل الاجتهاد يفتيه بالقطع، أما أنه من قبل نفسه لا يجوز. ومن هنا نستوعب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الفالجة والمتفلجة، لأنها غيرت شيئا من بدنها بدون إذن من الشرع. الحق الأول تاني الذي يجب عليك لبدنك أن تمتع هذا البدن بما أحل الله من المأكل والمشرب والمنكح والملبس والمركب من غير إصراف ولا مخيلة. الحق الثاني: يجب عليك أن تترك هذا البدن على هيئته التي خلق عليه، ويحرم عليك أن تأخذ شيئا منه إلا بإذن من الشرع. الحق الثالث: يجب عليك أن تستخدم هذا البدن فيما أمر الله عز وجل. دي ثلاث حقوق تندرج تحت معاملة الإنسان لبدنه. طيب، هب أن إنسانا ما استخدم أعضاء بدنه فيما أمر الله، يترتب على هذا أمران أحلاهما أمر من الحنظل. أما الأول يحرم من التمتع به في حياته الدنيا، وده من أعز الأشياء وأصعبها. يعني جزء من بدنك أنت ما استخدمته فيما أمر الله، يبتليك ربنا عز وجل ويجعلك لا تتمتع بهذا العضو من بدنك وأنت على وجه الأرض. يبقى الأكل أمامك ولا تستطيع أن تأكل، لما إن أكلت فيه منيتك بإذن الله. الأمر الثاني الذي يترتب على عدم استخدام أعضاء البدن فيما أمر الله أن الأعضاء تشهد على صاحبها بما فعل من معاص في أرض المحشر. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. نرجع. يقول ثم قال يعدهم ويمنيهم، فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان، نحن سيطول عمرك وتنال من الدنيا لذتك وستعلو على أقرانك وتظفر بأعدائك، والدنيا دول ستكون لك كما كانت لغيرك، ويطول أملهم ويعده بالحسن على شركه ومعاصيه، ويمنيه الأمان الكاذب على اختلاف وجوهه. والفرق بين وعده وتمنيته أن الوعد في الخبر والتمنية في الطلب والإرادة، فيعده الباطل الذي لا حقيقة له وهو الغرور، ويمنيه المحال الذي لا حاصل له. ومن أجل هذا لا بد أن يقف طالب العلم على الفرق بين الأماني وبين حسن الظن بالله، وبين الغرور وبين الرجاء، لأنه من الممكن أن تقع في الغرور وتزعم أنك ترجو الله، ومن الممكن أن تقع في الأمان الكاذبة وأنت تظن أنك تحسن الظن بالله. معايا يا أخوانا؟ ممكن يقع فيها كثير من الناس. يبقى أنا عندنا غرور يقابله رجاء، عندي أماني يقابلها حسن ظن. لابد من الفرق والتفريق بين الأمرين. الجواب أن حسن الظن والرجاء يلزمه العمل، وأما الغرور والأماني فلا يكون معه عمل. يبقى أنا برجو رحمة الله، يبقى لابد أن أعمل. انظر لقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يبقى الرجاء يكون معه عمل، وكذلك حسن الظن. أما حسن ظن زعم بدون عمل هذا أماني، ورجاء بدون عمل هذا غرور. ورحمة الله على من قال الأماني رأس مال المفاليس، يجلس يتمنى 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 وفي آخر النهار لا شيء. يقول ومن تأمل أحوال أكثر الناس وجدهم متعلقين بوعده وتمنيته وهم لا يشعرون، يعد الباطل ويمني المحال، والنفس المهينة التي لا قدر لها تغتذي بوعده وتمنيته، كما قال القائل منا إن تكن حقا منا إن تكن حقا تكو أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. فالنفس المبطلة الخسيسة تلتذ بالأمان الباطلة. خد بالك مسألة حسن الظن والرجاء يقابلها الأمان الكاذبة والغرور، ديت في كل شيء، في أمور الدين والدنيا. فمن رجا أن يكون من أهل العلم ولم يتوسد، قصدي ولم يبتعد عن الوسادة، هيهات هيهات، لأن هذه رجاء لم يلزم منه عمل أو لم يردفه بالعمل، فهو عبارة عن أمان كاذبة. فالنفس المبطلة الخسيسة تلتد بالأمان الباطلة والوعود الكاذبة، وتفرح بها كما يفرح بها النساء والصبيان ويتحركون لها. فالأقوال الباطلة مصدرها وعد الشيطان وتمنيته، فإنه يمني أصحابها الظفر بالحق وإدراكه، ويعدهم الوصول إليه من غير طريقه. فكل مبطل فله نصيب من قوله يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ومن ذلك قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قيل يعدكم الفقر يخوفكم به، يقول إن أنفقتم أموالكم افتقرتم، ويأمركم بالفحشاء، قالوا هي البخل في هذا الموضع خاصة، ويذكر عن المقاتل والكلبي كل فحشاء في القرآن، فهي الزنا إلا في هذا الموضع فإنه البخل. والصواب أن الفحشاء على بابها وهي كل فحشة فهي صفة لموصوف محذوف، فحذف موصوفها إرادة للعموم أي بالفعل الفحشاء والخلة الفحشاء ومن جملتها البخل. فذكر سبحانه وعد الشيطان وأمره يأمر بالشر ويخوف من فعل الخير، وهذان الأمران هما جماع ما يطلبه الشيطان من الإنسان، فإنه إذا خوفه من فعل الخير تركه، وإذا أمره بالفحشاء وزينها له ارتكبه. وسمى سبحانه تخويفه وعدا لانتظار الذي خوفه إياه كما ينتظر الموعود ما وعد به. ثم ذكر سبحانه وعده على طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وهي المغفرة والفضل، فالمغفرة وقاية الشر والفضل إعطاء الخير. وفي الحديث المشهور إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر. فالملك والشيطان يتعاقبان على القلب تعاقب الليل والنهار، فمن الناس من يكون ليله أطول من نهار وآخره بضده، ومنهم من يكون زمنه نهارا كله وآخره بضده. بدأ الإمام من هذا الفصل في ذكر مكايد الشيطان للمكلف. طيب ايه المطلوب منه منك من اول هذا اللقاء، او بمعنى ادق من اول ما سنقرأه الان؟ المطلوب ان تصدق مع النفس وان تنصف نفسك من نفسك، وانظر في اي المكايد اوقعك الشيطان، أن هو ده الغرض من الكتاب كله. بعد أن وقفنا على أنواع القلوب وعرف كل واحد منا قلبه أمريض أم صحيح أم ميت عياذا بالله، بعد ذلك يبدأ الشيطان يسلك معك المسلك. طيب ننظر كما قلت بمصداقية، هل يا ترى وقعت في هذا الكيد أم لم أقع؟ فإن كانت الثانية فاحمد الله وسله الثبات حتى تلقى، وإن كانت الأولى فاحمد الله أيضا أن بصرت بعيوبك وجاهد نفسك حتى تتخلص. ده الكلام ده أنت يا أخوانا إن أردنا أن نستفيد ونرتقي في طلب العلم ويكون للعلم أثر في سلوكنا، وهذا ما نرجوه وننشده. يبقى من أول هذا الكيد يبدأ تفكر هل فعلا أوقعك فيه أم لا. ونصيحة، حاول ترجع إلى دارك وتكثر من القراءة من أول هذا الفصل، لأن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه طبعا إمام شيخ الإسلام، فتجد أن كلامه يحتاج إلى تؤدة وتأمل وتدبر في القراءة. وكلما أمعنت النظر اتضح لك كثير من الأمور كانت خفية عنك. ورحمة الله على الربيع بن سليمان المرادي، وهذا من أعجب ما قرأت عن الإمام الشافعي. قال الربيع: قرأت الرسالة للإمام الشافعي أكثر من 100 مرة، فما قرأتها مرة إلا وازددت فيها علما. تتفهم ازاي ده؟ وخد بالك ده الربيع اللي بيقرأ. أنا ممكن أنا وأنت نقرأ صفحة بعد المرة الثانية نقرأها فيتضح لنا أمور ما اتضحت لنا من أول مرة. ده الكلام ده بالنسبة لنا احنا لكثرة العجر والبجر، أما كون الربيع يقول قرأتها 100 مرة فما قرأتها مرة إلا وازددت فيها علما، يبقى الكتاب يحتاج منا إلى تأمل وتدبر. الهدف كله هل فعلا هذه المكايد التي كاد الشيطان بها المكلفين وقعت فيها؟ الجواب نعم. طب ما هي المكيدة؟ فإذا علمت أنها مكيدة يبدأ بعد الاستعانة بالله من السهل الميسور أن تتخلص منها، هو ده الهدف يا أخوان. قال ربيع بن سليمان المرادي نقل علم الشافعي، قال: ومن كيده للإنسان أنه يورده الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته، أن فيها منفعته، ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه ويتخلى عنه ويسلمه ويقف يشمت به ويضحك منه، فيأمره بالسرقة والزنا والقتل ويدل عليه ويفضحه. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. كلام واضح. لذلك ذكر العلماء، وهذا كأني أمليته عليكم من قبل، أن الشيطان حينما يريد أن يضل أحدا من المكلفين، وهو يريد أن يضل الجميع، بيسلك معه سبع خطوات ذكرناه صحيح، يدعوه إلى الشرك، عجز إلى البدعة، عجز إلى الكبيرة، عجز إلى الصغيرة، عجز إلى المفضول عن الفاضل، عجز إلى المباح، عجز عن السبعة، وهذا قل إلا في حق الأنبياء، عن الستة، يلجأ إلى السابعة وهي يسلط عليه جنوده وأولياءه فيكيدون له كيدا حسيا أو معنويا. يبقى يدعوه إلى الشرك، والكلام ابن القيم يفصل فيه قدام، دعاهم إلى الشرك ولكن سماه بغير اسمه محبة آل البيت. يبقى يدعوه ويورده الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته، زي بالضبط في التجارة فيما حرم الله، يزينها الشيطان للإنسان ويزين له المعصية حتى يراها كأنها طاعة، وبعد أن يقع يبدأ يظهر له الحقيقة ويشمت به. ومن أجل ذلك احذر، إن وقعت في معصية ثم تبت احذر غاية الحذر أن تلزم نفسك بإلزامات إن وقعت في المعصية بعد ذلك. يعني واحد مثلا عصى الله فأقسم بالأيمانات المغلظة، إن وقعت في هذه المعصية بعد ذلك تكون امرأتي طالق، وأكد الأمر وقال: أقصد إيقاع الطلاق لا التهديد ولا حمل النفس على عدم الفعل. ثق تماما لن يتركك الشيطان حتى تقع في المعصية. ودي من مداخله، دي من مداخله. لما؟ وهذا ليس من هدي السلف. هدي السلف والأدلة الشرعية من يعمل سوءا، اللي هو: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. استغفر وتوبة. أما أنك تحمل نفسك بهذا وتقول: لله علي إن نظرت إلى امرأة لأفعلن كذا وكذا، هذا ليس من هدي السلف، بل هذا مداخل الشيطان. تجد نفسك ألزمت نفسك بإلزامات ووقعت في أمور حتى يشق عليك وتتفلت. يبقى من كيده أنه يورد الموارد الإنسان الذي يخيل إليه أن فيها منفعة، ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه ويتخلى عنه ويسلمه ويقف يشمت به ويضحك منه، فيأمره بالسرقة والزنا والقتل ويدل عليه ويفضحه. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فإنه طراء للمشركين عند خروجهم إلى بدر في صورة سراق ابن مالك، وقال: إني جار لكم من بني كنانة، أن يقصدوا أهلكم وضراريكم بسوء. فلما رأى عدو الله جنود الله من الملائكة نزلت لنصر رسوله صلى الله عليه وسلم فر عنهم وأسلمهم كما قال حسان، دلهم بغرور ثم أسلمهم، إن الخبيث لمن ولاه غرار. وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدها، أمره بالزنا بها ثم بقتلها، ثم دل أهلها عليه وكشف أمرها وكشف أمره لهم، ثم أمره بالسجود له، فلما فعل فر عنه وتركه. وفيه أنزل الله سبحانه وتعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. طبعا القصة اللي هي قصة برصيص العابد، هذه القصة يا أخوانا كما ذكر المحقق أمامنا مرسلة، ولكن الصواب أنها موصولة وقد وصلها الحافظ مطيا، هكذا لقبه أبو عبد الله الحافظ مطيا. وسبب تلقيبه باللقب كان صغيرا يلعب بالطين مع الصبيان، فقال له شيخه: يا مطيا ألا تأتي تحفظ الحديث؟ فذهب معه وحفظ وأصبح من الحفاظ كابن حجر وغيره. وصل هذه القصة حاصلها، وفي كل جزئية منها فيها من العظات والعبر الكثير الذي يقع فيها كثير من الناس وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. حاصل القصة إخواني كما ذكرها الحفاظ أن برصيص هذا عابد من العباد في صومعته طبقا لشريعته، وكان قريبا منه ثلاثة من الإخوة الذكور لهم أخت، فعنا لهم سفر، يعني أرادوا أن يسافروا سفرا بعيد، فترددوا إلى أين يتركون أختهم، ففكروا واستقروا أن يتركوها عند برصيص العابد، فذهبوا إليه فأبى وتأبى وقال لهم: ابنوا لها صومعة بالقرب من صومعتي. وقد كان، فلما بنوا له الصومعة بدأ برصيص إذا أراد أن يخرج لها الطعام يضع الطعام على باب صومعته، ثم يدخل ويغلق الباب ويصيح عليها فتخرج وتأخذ الطعام، وتركه إبليس فترة من الزمن. الشاهد إخواننا سأقص القصة كما سمعتها من المشايخ وقرأناها في الكتب، ولكن أريد أن أذكركم لا سبيل لنا مهما كنا للتخلص من مكايد الشيطان إلا بأمرين لا ثالث لهم: الأول اللجوء إلى الله والاستعانة به وهو الأهم، الثاني العلم النافع، عدا ذلك لا تضيع وقتك. لذلك يقول أهل العلم إن الشيطان يزين لابن آدم 99 بابا من الخير ليوقعه في باب من الشر، فإذا أوقعه في باب الشر أغلق عليه أبواب الخير كلها. طب دي نقف عليها إزاي؟ ما هو بالفقه، لو أنت عندك فقه وعلم بهذا الشيء الذي جال في خاطرك تتوقف عنه، أما لا فقه ولا علم ومجرد أهواء وعواطف ستنزلق قدمك في مصيد الشيطان وأنت لا تشعر. تركه إبليس على هذا الأمر، ثم أتاه وقال له: إلى متى تترك هذه المرأة دون أنيس وسمير؟ فبدأ يقول طيب، يحاوره إبليس: طب ماذا أصنع؟ قال له: اجلس على باب صومعتك ثم تحدث معها وهي مغلقة لباب صومعته حتى لا تراك. وده اللي بيحصل حاليا من كثير من القوم. طب الأمر الشرعي كلام الرجل مع المرأة الأجنبية الأصل فيه التحريم، فمن أجاز يلزمه الدليل. يبقى امرأة أجنبية عنه يعني إيه؟ ليست من محارم على التأبيد. طيب لما أكلمها؟ لضرورة. حد الضبط الضرورة. طب ده في الهاتف، ما الداعي؟ الكلام ده يعني الإنسان مل من كثرة تكراره، لأن الضمر والفساد يأتي من هذا، وبالذات حينما تستفتيك امرأة في الهاتف الكلام يبقى على قدر. فإن لاحظت من المرأة تجاوز أو تقص عليك أمور ما تنبغي أن تقال إلا لامرأة، كن حازما، كن حازما، وإياك ورقة القلب في هذه الأمور. فبدأ برصيص يقف على باب صومعته ويحدثها وهي في الصومعة تسمع وترد عليه، تركه فترة معينة حتى قال له إلى متى؟ ظل إبليس معه يعني ببطء وتمهل حتى أجلسه معها، قعد وجها لوجه. طب ده مخالف، خلوة والاختلاط. وإياك أن يعني تظن أن أحدهما أقل من الآخر، بل كلاهما أسوأ من الآخر، خلوة واختلاط. وأن يختلي الرجل بامرأة ليست من المحارم في موضع يتمكن فيه من الريبة معه بقول أو بفعل. والاختلاط جمع من الرجال مع جمع من النساء، سواء اختلاط بالكلام أم اختلاط بالأجساد، هذا محرم، محرم. وما أفسد المجتمع إلا هذه الأمور. ومن جملة الاختلاط ما يسمى بالزيارات العائلية، زيارة عائلية، خدت نسوان الأربعة وولاد العشرين ورحنا نزور الشيخ، خرج الشيخ وقعدنا كلنا في صالة. بس خد بالك النساء منتقبات لا يرى منها إلا السواد. طب هي عمية ما بتشوفكش، هذا محرم ولا يجوز مطلقا أبدا بأي حال من الأحوال، ومع ذلك يستحسنه البعض. نشدد وننبه غاية التجديد على حرمة أن يقرأ رجل قرآنا على امرأة أجنبية ولو كانت تعالج سكرات الموت من الجني، لا يجوز البت أبدا. وما يفعله البعض ويتشدقون بأن هذه ضرورة، هذا من الجهل، لأن الضرورة لا تكون إلا في الأمور الحسية كمشرط وقياس ضغط وحقنة، أما في الأمور المعنوية من قال أن هذه ضرورة؟ ولكن هذا من التلبيس وسلب الأموال وأكل الحرام. الأمور يا أخوانا الحزم فيها مطلوب، كذلك كلما استطعت أن تكف من هم تحت ولايتك من النساء عن رؤيتهم لأي شخوص من الرجال أصبت الحق، أصبت الحق. وإياك ثم إياك أن تتعلل بأن زوجك طبيبة وتخرج حتى تمرض نساء المسلمات لغير ذلك. ثم تمرض في بيتك تروح المستشفى ليه وتختلط ليه لغير ذلك. يبقى في أمور معينة يا أخوانا الحزم فيها مطلوب، والليون فيها من التدليس ومن التلبيس. فلما تمكن الشيطان من إجلاس إبليس مع المرأة خلاص انتهى الأمر، انتهى الأمر. نص الشرعي لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان ثلاثهما الشيطان. علق النووي على الحديث قال ولا فرق بين كبيرة وصغيرة ولا قبيحة ولا جميلة، كل نساء. ومن أجل ذلك من أسباب هلاك الأمم انتشار الزنا والربا، بنص الحديث عند الحاكم ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. كويس. والشرع المطهر قفل هذان البابان قفلا لا يفتح، اللي هي التدابير الواقية من الزنا والتدابير الواقية من الربا. إن وقفت عليها وفعلتها بعد مشيئة الله ورحمته بك لن تقع، لن تقع من أول النظر قفله الشرع. وبالمناسبة لا يخفى عليكم حرمة نظر الرجل إلى المرأة والعكس، فمن فرق فرق بين المتماثلين وجمع بين المتفرقين. لا يجوز البتة أن تنظر امرأة إلى رجل حتى ولو كان بيدرسها الأسماء والصفات، طالما أنه ليس من المحارم على التأبيد. تفضل. لا يجوز يا أخي الفضل. طيب.
ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقارب الصديق فرع مية من حمام، فلم يجد الرجل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين الرجل، فقال ذهب استعد غلام ماء. إلى نهاية القصة.
كويس.
هنا النبي صلى الله عليه وسلم كلم هذه المرأة.
طب احنا قلنا الأصل الكلام ذو الحرمة ولكن لضرورة. خلاص. أنت مثلا دخلت أتيت إلى بيتي وطرقت الجهاز المختص بالمحادثة، فلم يوجد في البيت إلا المرأة والأولاد، فردوا عليك، خلاص انتهى الأمر، بعيد خالص. إن كان من وراء حجاب فلا بأس، أما يعطي درسا للنساء مواجهة لا، خلاص ترى خلاص مش فاهم. فلما فضل الشيخ
مش مشكلة كده.
نعم.
الحرم يعني على القنوات اللي بتيجي الآن نساء بيجوا، يعني الشيخ قال زي بضلت كده والنساء خلف الدورة مش كده
يا أخي. الله
كشفات الوجوه.
الله يبارك فيك. الأحكام الشرعية ليس لها علاقة بالواقع.
أنا فاهم يا شيخ.
لو تمالأ الناس كلهم على المعصية لأكبهم الله في النار ولا يبالي. ده أحكام شرعية يا أخوان. ما فضل يا شيخ. كويس. يعني هب أنك أتيت لتعودني في مرضي ودخلت الدار ولم يكن في البيت أحد يقوم على شؤوني إلا امرأتي، فتحشمت وتحدبت وأتت إليك بما أوجبه علينا الشرع، إذا في شيء مطلقا أبدا. في فرق بين الحكم الشرعي وفين خرجنا من الأصل لضرورة ملجئة نزلت علينا. لا نريد أن نتوسع في هذه الأمور، فالنار التي نصطلي من جراء هذه الأمور اصطلى بها كل واحد منا. معايا مشايخ؟ تفضل يا شيخ. ثبت هذا، ولكن هل يلزم من هذا أنهن أنه رآهن أم كن محتجبات؟ تفضل يا شيخ. ما وجه الاستدلال منها؟ كويس. هل وقفت على كلام أهل العلم في الحديث أم لم تقف؟ أجب. لا، في فرق بين سمعت. الله يبارك لك. الحديث في مسلم قال النووي ما كانت تنظر إلى شخوصهم ولكن كانت تنظر إلى لعابهم، فإذا وقع نظرها على شخوصهم صرفتهم، ولا محيد عن كلام العلماء أبدا. فلما أجلس الشيطان برصيص مع المرأة وقع عليها، وده نهاية المطاف. فلما وقع عليها خلاص بقى دخل الصومعة وبدأ يندم، وفعلا يأتيك الشيطان بكل عوامل الندم. علشان كده أرجو أن ترقب نفسك، إن وقعت في معصية واشتد عليك الندم والألم فهذه ظاهرة مرضية وليست صحية. عارف زي ايه بالظبط؟ من مات له عزيز ومات فجأة، فبدأ يتنسك ويأتي المساجد ويطلق لحيته، ظاهرة مرضية وسيئة للغاية. كذلك يقع البعض في معصية يبدأ بقى تأتيه عوامل الندم وتأنيب الضمير من كل مكان فترة بسيطة، وسرعان ما يذهب كل شيء ويرجع إلى مكانه بل أشد. ما هي العوامل ديت؟ من خلالها أنا وأنت سنقف على ما في القلب من مرض، وأنا ما قصدت من هذا الكتاب إلا أن نخلص من دراسته أو قراءته ونخرج بنتيجة كل واحد فينا عرف قلبه من أي الأنواع. ده أهم شيء. لا لا بأس يا أخي، لأن الحديث معلول له علة. الحديث اللي هو إيه؟ أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بذل زوجها فقدر نزعت الحجاب بينه وبين ربه، هذا كان في الحمام في الصدر الأول. كانت المرأة تذهب إلى الحمام وتنزع ثيابها فتتكشف، هذا غير هذا. معايا أخوانا كده؟ لا يجوز مطلقا يا أخي، لا يجوز مطلقا أبدا. فلما فجر بها حملت ثم وضعت، فأتاه الشيطان وقال ما تفعل إذا حضر أخواتها؟ ما تقول له؟ قال فما تقول؟ هواجس. قال اقتله. فقتله، يعني أخفى أثر الجريمة. فلما قتله أتاه الشيطان قال تظن أن هذه المرأة تصبر وتتركك وقد قتلت ولدها؟ قال ما تأمر؟ قال اقتلها. فقتلها. هكذا الشيطان. أذن شيخ. فلما زين له سوء عمله وأمره بقتل الرضيع وبقتل المرأة، قال لهم فإذا جاء إخوتها وسألوك قلت لهم ماتت ولن يشك في أمرك. وهذا أيضا مما يقع فيه البعض، يستغل وجاهته الدينية ويكذب على خلق الله، أو يستغل صدارته الدينية ويأكل الحرام، بمعنى يثق فيه الناس ويعطونه أموالهم فينفقها في غير محلها، كما قال عز وجل إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله الآية. فلما جاء إخوتها سألوا أخبرهم، خلاص انتهى الأمر على ذلك. فلما ناموا من الليل جاء الشيطان لكل واحد منهم على حدة. ومن أجل ذلك من الوسائل التي يستخدمها الشيطان لإضلال المكلفين عن شرع الله الرؤية المنامية، ما هو بيسلك وسائل معينة لتطبيق عقباته السبع، من جملة الوسائل الأمان الكاذبة والشبهات والشهوات والنساء والرؤية المنامية. يأتيك في رؤية. فجاء للإخوة الثلاثة وأخبرهم بحقيقة الأمر. فلما استيقظوا بدأ أحدهم يقص ويستنكر ما رأى، يعني يقص لا لا هذا بعيد أن يفعل هذا هذا الراهب. فقال أحدهم وما المانع أن نذهب إلى المكان الذي قص علينا في الرؤية وننظر، فإن وجدنا الأمر على غير ما رأينا في الرؤية ما تكلم أحد منه، وإن كانت الأخرى نقف على حقيقة الأمر. وفعلا ذهبوا فنبشوا القبرين فوجدوا أختهم مقتولة وبجوارها الجنين المولود. فذهبوا إلى الشيطان وهدموا عليه الصومعة ورفعوا أمره إلى ولي الأمر، فحكم ولي الأمر بصلبه وقتله. فلما صلبهم وقبل أن يقتله أتاه الشيطان وأخبره بحقيقة الأمر، أنا فعلت بك كذا وكذا وكذا وكذا، وإن أطعتني اليوم خلصتك، انتبه مما أوقعتك فيه. عارفين زي إيه بالضبط؟ كما فعل الغرب في بعض البلاد الإسلامية، أوقعوهم في كل بلية، وبعد أن أوقعوهم قالوا السبيل لإخراجكم مما أوقعناكم فيه أن تتبعوا سبيلنا، ما سبيلكم؟ البرلمان. ده اللي بيحصل بالضبط. والناس في غفلة، والحزبيون الضلال في غاية الحمق، في غاية الحمق. ليس هذا بسبيل، هذا سبيل الذين غضب الله عليهم، سبيل الضالين. أما الذين أنعم الله عليهم فمستحيل أن يكون سبيله. فقال له أخلصك مما أنت فيه. قال كيف؟ تأمن لهم بعد أن أوقعك، تأمن لهم. فقال ما تريد؟ قال أسجد لي سجدة. قال كيف وأنا مصلوب؟ قال أومئ برأسك، أومئ برأسك. فأومأ برأسه، فقال الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، إذ قال للإنسان اكفر. انظروا أكرمكم الله إلى المضار التي عادت على الدعوة في ديار مصر من جراء ما فعله أهل البدع. انظروا وتأملوا، وبضدها تتميز الأشياء. قال الإنسان يكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، إني أرى ما لا ترى، إني أخاف الله. فكان عاقبتهم أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الكافرين. يبقى أول مكيدة يورد الإنسان فيما يخيل إليه أن فيه منفعته، ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه ويتخلى عنه ويسلمه، ويقف يشمت به ويضحك.